الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عدم إمكانية إخضاع الاتفاق النووي إلى التفاوض من جديد، مشيرا إلى أن القرار 2231 واضح بهذا الشأن. وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أعلن سعيد خطيبزادة أن وزراء خارجية الدول الأطراف بالاتفاق النووي سوف يعقدون جلسة خاصة لبحث آخر مستجدات خطة العمل المشتركة. أعلن وزير النفط الإيراني أن أوضاع السوق النفطية يعد الموضوع الأهم في زيارة العمل التي يقوم بها إلى موسكو. وقال بيجنام دار زنجنا لدى وصوله إلى موسكو الليلة الماضية إنه سيعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين ورؤساء الشركة النفطية في روسيا، مضيفا أن موسكو تؤدي دورا إيجابيا مهما في التعاون بين أوبك وأوبك بلاس. وأوضح وزير النفط الإيراني أن جانبا من محادثاته سيكون حول القضايا الثنائية. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن القوات الأمنية ستعمل على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة. وقال اللواء يحيى رسول في بيان إن عصابات الجريمة جددت القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء ببغداد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وترويع للسكان، مضيفا أن هذه الأعمال تستهدف المواطنين وهيبة الدولة وتزعزع استقرار البلاد. وأوضح البيان أن استهداف المنطقة الخضراء رسالة سلبية للعالم وأننا ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية. قدم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي طلبا لعقد جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمعرفة أسباب تراجع العملة المحلية. وأوضحت المجموعة المؤلفة من 28 عضوا أن الاجتماع سيناقش السياسة المالية المتبعة واتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي. اعتبر وزير الخارجية السوري الوجود العسكري الروسي في بلاده بأنه أمر ضروري لمواجهة الأنشطة الإرهابية التي لم تنتهي بعد، واتهم فيصل المقداد واشنطن بتشجيع الجماعات الإرهابية على مواصلة عملياتها الإجرامية شمال شرق البلاد للإبقاء على قوتها بثريعة مكافحة هذه المجموعات. وأشار إلى الانتصارات المشتركة التي حققتها الوحدة السورية والروسية على هذه العصابات وأن المعركة ضدهم مستمرة، لافتا إلى تأسيس المزيد من هذه الفصائل الإجرامية بشكل متعاقب لتحقيق الأهداف السياسية التي عجزت عنها الجماعات السابقة. استهدف الطيار الحربي السوري الروسي مواقع لجماعة إرهابية بعدة غارات في منطقة جبل الأكراد بريف محافظة اللاذقية الشمالية. وأكد مصدر ميداني أن طائرة الحربية نفذت بعد رصد طائرات روسية مسيرة عمليات نقل عتاد إلى مقرات تتخذها هذه العصابات كغرف عمليات لها شرق خطوط التماس. اندلعت مواجهة عنيفة بشوارع مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة إثر اقتحام قوة الكيان الصهيوني للمنطقة الشرقية من المدينة. وذكرت مصادر عالمية محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا خلال الاشتباكات الرصاص الحية وقنابل الغاز لتفريق الأهالي، ما أسفر عن إصابة 3 شبان ووقوع حالة اختناق. انتهى الموجز، في أمان الله.
Thank you. عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: في تفسير الآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآية الكريمة فيها مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول أن إنما، كما سبق أن أسلفت، أداة تفيد الحصر، يعني إذا وضعنا إنما في صدر الجملة تحصر المضمون اللي يجي من بعدها. يعني عندما اقول مثلا انما الاخيار آل فلان مثلا، معناه لا اخيار من الناس الا هؤلاء، فتحصر، تفيد الحصر، تفيد الاختصاص والحصر. عندما يقول القرآن الكريم انما المؤمنون اخوة، ماذا يريد؟ يريد أن يقول أن لا أخوة حقيقية بين غير مؤمن ومؤمن، إنما الأخوة الحقيقية أن تكون بين المؤمن والمؤمن، أما بين المؤمن وغير المؤمن ما تكون أخوة حقيقية. حصر الأخوة الحقيقية بطبيعة الحال واضح من الآية أن الأخوة الحقيقية بين المؤمن والمؤمن، طبعا هنا المؤمن مقصود بالمسلم، ها هنا كلمة إيمان ترادف معنى الإسلام. زين، شنو المقصود بها؟ هل أنها المقطع من الآية الكريمة المقصود به الإخبار لو المقصود به الأمر؟ وأكو عندنا صيغة أمر مرة تجي صيغة الكلام بعنوان إخبار، يعني تشوف الآية كأنما تخبر، لكن هو أمر في صورة الإخبار، نبه لي. فمن هالقبيل الآن هذه الآية الكريمة، الآن هذه الآية هي أمر في صيغة إخبار، يعني لما يقول إنما المؤمنون إخوة يعني ليكون تكون أخوتكم إلا مع المؤمنين، إلا مع المسلمين، يعني المسلم أخوته الحقيقية مع المسلم، اما مع غير المسلم ما تكون له اخوة حقيقية. كل اخوة يعني العامل الانساني موجود، لكن الاخوة الحقيقية اللي يرتب عليها اثار ان تقع بين مسلم ومسلم. ولذلك مصالح المسلمين في واقع الامر هي اللي يجب ان تقدم على اي مصلحة كانت. لهذا نلاحظ أن المشرع الإسلامي ما أراد أن يستعين يوم من الأيام بغير مسلم، عامل غير المسلم معاملة إنسانية بلا كلام. الدين الإسلامي لما إجا ما إجا يحمل سلبية إجاء الإنسان أبدا. الدين الإسلامي عامل الإنسان على مستوى من الإنسانية، لكن حصر التعاون الحقيقي. طبعا ميز المسلم بالأخوة الحقيقية، أن الذي يجب أن تكون له الأخوة الصحيحة والحقيقية هو المسلم. طبعا هذا فرد باب عظيم جدا، يعني الآن على مستوى أفراد، على مستوى شعوب، على مستوى أفراد الأمم، فرقة إسلامية مع فرقة إسلامية، أمة مع أمة، يجب أن تكون بينهما روابط الأخوة التي أرادها الله عز وجل. هسه شلون روابط الأخوة؟ طبعا أكو آثار يرتبها الشارع المقدس على الأخوة، نمر ببعض ملامحها إن شاء الله خلال البحث. بس أولا أردت أن ألفت نظرك إلى التنبيه، إلى أن إنما أداة تفيد الحصر، كأن القرآن الكريم يقول لا أخوة حقيقية إلا بين مسلم ومسلم. زين، بعدين نرجع. أولا أكو فرق بالتعبير بين أخوة وبين إخوان، أكو بعض المفسرين يشير إلى هذا الفرق. الأخوة جمع أخو من النسب، لما تقول هؤلاء أخوة يعني متحدرين من أبو واحد أو من أم واحدة أو من الاثنين. الأخوة جمع الأخ من النسب، والإخوان جمع الأخ من الصداقة. نبه لي زين، إذا عندك إخوان من الصداقة تسميهم إخوان، لكن الأخوة من النسب يطلق عليهم أخوة. زين، لما القرآن الكريم يقول إنما المؤمنون إخوة، شنو المقصود؟ كأنه يريد يبين أن المسلم للمسلم بمثابة الأخ الشقيق. شلون الأخ الشقيق؟ الأخ الشقيق شلون يجب أن يكون متعاطف مع أخيه الشقيق؟ كذلك المسلم مع المسلم. لأن قلت لك المسألة مو مسألة إخبار، لأن القرآن الكريم ما جاي يخبر، لأن لو كان يخبر إخبار هذا الإخبار يخالف الواقع. كيف يخالف الواقع؟ مع الأسف يعني أنت الآن لما تطلع على التاريخ أو تطلع على الواقع الحاضر، ليش التاريخ؟ تلقى المسلمين ما عندهم هاي الأخوة اللي يريدها القرآن الكريم، ما موجودة مع شديد الأسف. يعني مأساة الجانب، يعني تصور أنه من ضيق الأفق إذا مسلم يخالف لمسلم آخر في مسألة من المسائل، يعني إذا صار هذا يخالف هذا في مسألة من المسائل، المخالفة بها المسألة صارت موجبة للتباعد وللتمزق. ما كأنه أكو اختلاف مثلا علمي، والحال الاختلاف العلمي طبيعي جدا. نبه لي، أكو نوع من الخلاف لابد من عنده، ونوع من الخلاف في الواقع لا يعني لا موجب له. النوع من الخلاف اللي لابد من عنده الخلاف العلمي، الخلاف العلمي طبيعي جدا، وما ينبغي أن يكون الخلاف العلمي يحمل على الخلاف الاجتماعي أبدا. أنا لما أخالف لي واحد في مسألة وهو يخالفني في هذه المسألة، هو فاهم من دليل وأنا فاهم من دليل. خلي أضرب لك بعض الأمثلة. الآن مثلا مرة أنت تقرأ بالقرآن الكريم، تقرأ مرة حتى يطهرنا، أو مرة تقرأ حتى يطهرنا. نبه لي، واحد يقرأ الآية بالنسبة للمرأة إذا طهرت من الحيض، زين، معناه إذا حصل النقاء، إذا انقطع الدم جاز للإنسان أن يقارب أهله. واحد يقرأها لا حتى يطهرن بالتشديد، يعني مو بس النقاء، لا، النقاء زائدا الاغتسال، أن تغتسل المرأة، فالرجل إذا اغتسلت زوجته قاربها. إذن هذا فهم الحكم من الآية، والثاني فهم الحكم من نفس الآية، هذا قرأها بشكل وهذا قرأها بشكل، واثنينهن القراءتان واردات، هاي القراءة واردة وهذه القراءة واردة. زين، مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل، واحد يفتهم أن الغاية تقف عند المغير، واحد يفتهم أن الغاية تدخل في المغير. مثل إيش؟ مثلا أقول لك امشي إلى المسجد، لما أقول لك امشي إلى المسجد يعني هل تحط رجلك في داخل المسجد؟ يقول لا، توقف على عتبته برا. واحد يقول أن إلى المسجد معناه أوقف عند بابه، خلاص هذا الحد، هل إلى وصلك للغاية أوقف عند الباب. واحد من علماء اللغة يقول لا، الغاية تدخل بالمغيّة، يعني حط رجلك في داخل المسجد يلا يقال أنك تصل إلى المسجد. فلما يقول لي أتم الصيام إلى الليل، واحد يقول أنا بمجرد أن تغيب الشمس خلاص أضرب المدفع وخلاص، أنا هذا معنى القرآن يقول لي إلى الليل. الليل الوقت نصين، نص نهار ونص ليل، إذا خلص النهار إجا الليل خلص أفطر أنا. واحد يقول لا، أنا أحط قدمي على الليل أدخل شوية بالليل، لما يقول إلى الليل بعض الغاية تدخل في المغيان باب الاحتياط. اثنينهم ما أخذ دليل منين؟ من القرآن. أكو من هالنوع أحاديث روايات واردة بالسنة، مثلا الأخبار والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. أنا عندي روايات عن طريق أهل البيت واردة بأن النبي كان يجمع بين الصلاتين بالظهر والعصر والمغرب والعشاء. الروايات عندي متواترة عن طريق أهل البيت، وروايات عن طريق المذاهب الإسلامية الأخرى. أنت تقول لا، هذا عندي مو ثابت، ما عندي روايات أنا متواترة. لك رأيك وإلي رأيي، بس مو معناه أنا لما أقول إلك رأيك وإلي رأيي أن أختلف معك، يعني هاي المسألة توجب أن يكون خلاف بيني وبينك، يعني لما تشوفني أجمع بين الصلاتين تيجي تنعتني بنعوت غير إسلامية. لا، أدب الإسلام وأدب العلم يقتضي غير هذا، لأن أنا لما أختلف وياك في مسألة أنا مختلف من نفس الدليل، أنا ما أخذ دليل وأنت ما أخذ دليل. مثلا الخليفة عمر دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، لقى المسلمين من يسجدون المسلمين من يشيلون راسهم، التراب يلصق بروسهم، يصير التراب بجباههم، يضطرون ينفضون، كل واحد ينفض قصته. فأمر بأن يفرش المسجد بالحصباء، يجيبون حصو. قاموا المسلمين يجيبون الحصو يخلوه تحت جباههم، يرفع جبهتهم عن التراب، زين، باعتبار اولا من الارض ونظيف، وكانوا يبردوه بايديهم، حتى في ايام النبي بعضهم يجيب له حصوه يبردها بايده عن الحراره ويسجد عليها باعتبارها قطعه من الارض. يعني انا لما اعرف ان هذا الروايه اللي يحب من عندكم انا ارشده الى النظر، خلي شوف الى اوائل السيوطي مثلا، شوف كتاب محاضره الاوائل ومسامره الاواخر موجود، يذكر اول من فرش المسجد بالحصبه الخليفه الثاني، زين، وكانوا الناس يسجدون على الحصبة. أنا الآن أيضا أجيب لي قطعة أرض أسجد عليها ترفع رأسي عن مستوى الأرض، هي صارت قابل معادلة ذرية، يعني نظل إحنا نحكي يومية نحكيها للحكاية أنه هذه ترى قطعة من الأرض، لا تتعب دولاي. يعني فرد لغة مو لغة علم، لغة العلم تقتضي غير هذا، نبه لزين. واحد يريد يحط له لغة مال تهريج شيء، ولغة علم شيء آخر. إذن في واقع الأمر الاختلاف العلمي لابد من مثلا، فمثل آخر أضرب لك، المذاهب الإسلامية تستند في رواية العول عليمن في رواية التعصيب على رأي طاووس. إحنا طاووس نعتبره ضعيف، يعني واحد الآن إذا مات وعنده بنت، المذاهب الإسلامية تطي البنت نص بالفرض والنص الثاني تطي للعصبة، استنادا إلى رواية واردة عن طاووس. احنا لا، الإمامية مو هالشكل، نقول أن الرواية الواردة عن طاووس لأن طاووس ضعيف ما نقبل روايته. فايش نرجع؟ نرجع للقرآن، نطي نص من الميراث باعتبارها فريضة، القرآن فرض لها، زين، والنصف الثاني نطهيا بالرد، الأقربون أولى بالمعروف الرد عليه، ماكو أقرب إلى من بنته، نشيل الميراث كله نطهي له. إذن أنت ماخذ دليلك من السنة وأنا ماخذ دليلي من القرآن وكلاهما منبع واحد، فالخلاف العلمي لابد من عنده. لما يقول القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة، ما يريد يخبر إخبار، لا جيجي يأمر أمر، لأن لو يخبر إخبار الإخبار غير واقع مع الأسف، لأن المسلمين تناحروا. قلت لك أكو مثلا، ما أدري اللي يحب من عندكم يشوف، أكو كتاب للشيخ عبد العزيز عيسى أنا أشرت إلى أكثر من مرة، ما لا يجوز فيه الخلاف. صور هذا واحد يجي يوقف من الشافعية، تأمل لي من الأحناف، يجي يصلي ما يقرأ السورة الحمد ما يقرأها. ليش؟ لأن الإمام الشافعي مع باقي المذاهب يذهبون إلى أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، واحد يكون يقرأ الحمد، إذا ما يقرأ الحمد ما تتم الصلاة. لكن عند الإمام أبي حنيفة لا، لو تركها عمدا لا تسقط، لا تبطل الصلاة. فهذا يقول ليش أن الشافعي يشترطها؟ عناد على الشافعي، أنا ما أذكره، أصلي بدون سورة الحمد. هذا خلق مسلم يسموه. ها؟ واحد يسألوه يقول له لا، إذا عندنا طعام وسقطت عليها قطرة خمر لمن نعطي؟ يقول إلقه إما إلى كلب أو إلى حنفي، لأنه يجيزون شرب الخمرة مثلا. هذا اللغة التهريج، هذه اللغة يا أباها الإسلام. أنا إلي أن أناقش، أجلي أناقش، أقول له مثلا رأيك بالنبيذ أفرغ ما ينهض لدليل، لكن مناقشة علمية، مو أجي أناقش مناقشة تهريجية. القرآن يريد يأدبنا أدب القرآن، يريد يلقننا خلق الإسلام. عندما يقول إنما المؤمنون إخوة، ما يريد يخبر إخبار، لأن لو أخبر إخبار الواقع الخارجي يشهد بخلاف هذا. إذن يريد يأمرنا أمر، يعني يقول لترتبط أخوتكم، لأنكم كلكم ترجعون إلى لواء لا إله إلا الله. وهذا هو أدب القرآن، هذا هو خلق القرآن. زين، من بعد هالمقدمة ننتقل إلى معنى آخر. نقول أن القرآن عندما حمل هذه المشاوات، قال إنما المؤمنون إخوة، وجاء أعلن أخوة الإسلام والمشاوات في الإسلام. شو وقت أعلنها؟ أعلنها في وقت كانت الدنيا تعج بالتفاضل وبالتفرقة. كيف؟ يعني أنت لما ترجع إلى المجتمعات اللي كانوا يسموها مجتمعات متحضرة، تلقاها كانت تتفرق بين الإنسان والإنسان فوارق عجيبة. يعني قد تستغرب لما تعرف أن أرسطو هالشخصية الضخمة في تاريخ اليونان، أرسطو مثلا اللي يعتبر من أساطين الفكر، كان يقسم الآلة قسمين. نبه لي، يقول الآلة قسمين، أكو آلة صامتة وآلة ناطقة. الآلة الصامتة مثل إيش؟ مثل الفاس والمعول، آلة صامتة. الآلة الناطقة شنو؟ مثل الفلاح، مثل الحارس، يعني ذول اللي يعملون العمال، ذول يعتبرهم آلة بس آلة صامتة. شايف؟ يقسم الآلة قسمين، آلة ناطقة وآلة صامتة. أرجوك، أي احتقار للإنسانية أكثر من هذا الاحتقار؟ أن هذا شنو ذنبه؟ لأن عامل هذا، لعله شوف الفرق بين هذا التقسيم وبين العامل اللي يدخل على النبي وقد مجلت يده. واحد من العمال من الأنصار رجع من بستانه وإيده بيها مجل ذاب المشحاش توه، وإيده صاير بيها مجل، هذا نوع من ال نسميه احنا ضباط بلغتنا العامية، يعني إيده منتفخة شوية صار بيها ماء بيها مجل. النبي شاف إيده، نظر إلى يدها، أخذها، قبلها، قال إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله. أرجوك، أي تكريم للعمل أعظم من هذا التكريم؟ شكون رأكوا فرق بين هاللغة، بين اللي يقسم الناس إلى آلة صامتة وآلة ناطقة، وبين نبي الإسلام خاتم النبيين الذي خلق الوجود لأجله، يأخذ يده يقبلها، يقول إنها يد يحبها الله ورسوله. زين، تجي مثلا إلى إفلاطون، يقول الذي يقف بوجه الرق إنما يقف بوجه إرادة الله. الله يريد المجتمع ان يكون بيرق. يعني اغسطين الفيلسوف الثالث يقول اصلا خلقنا يقول فرق اكو بين الرقيق وبين من يشتريه. ويا اكو فرق بين هذا الرق وبين اللي يشتريه. شنو الفرق يعني؟ هذا عنده فلوس ولا ما عنده فلوس؟ هذا الفرق؟ ها؟ شنو الفرق؟ يقول ما يجب ان يعامل هذا مع ذاك، لان هذا يقدر، يعني معنى هذا يقدر يشتري ذاك ما يقدر يشتري. اذا اصبحت الانسانية تقاس بوجود المادة وبعدم وجود المادة. هذا اللون من التفرقة. الرومان كانوا هنا يعني بالبلد المجاور للجزيرة العربية بالشام، الرومان كانوا يقسمون الناس الى طبقتين، احرار وغير احرار. الاحرار يقسمهم طبقتين، الاحرار الاصلاء اللي هم اليونان، والاحرار غير الاصلاء اللاتين. الاحرار غير الاصلاء يقسموهم اربع اقسام. شنو الاقسام الاربعة؟ القسم الاول العبيد، القسم الثاني المعتقون، القسم الثالث الاقنان. الاقنان يعني دول المرتبطين بالارض، يتبع الارض، حال حال الارض يعني شو وقت ما تنباع الارض. القسم الرابع نصف العبيد يسموهم. كل هالاقسام اللي ذكرتها لك ما حد يتمتع بالحقوق الاجتماعية الا الاحرار الاصلاء فقط اليونانيين بس، والا باقيهم ما لهم حق التمتع بالحقوق الاجتماعية، يعني ما يتساوون امام القانون ابدا. هذه كان عند الامم الراقية اللي يسموها. التجي الى جزيرة العرب كان اكو بيها نوعين من الموالي. جزيرة العرب كان اكو بيها مولى عتاقة ومولى تباعة. مولى العتاقة شنو؟ يعني واحد يعتقه، اذا عتقه يظل يتبع القبيلة، كان مملوك ويعتقوه يخلوه يتبع القبيلة، يصبح ينحسب مع القبيلة، لكن ما يعطوه حق القبيلة، حق افراد القبيلة ابدا، الا اذا ظهرت منه خصلة نادرة، مثلا انعرف بالشجاعة الرائعة يدخلوه يطوش شوية من الحقوق الاجتماعية. اما مولى التباعة واحد اما ما الى نسب او واحد ما معروف اساسا يلتحق له بقبيلة، اذا التحق له بقبيلة سموه مولى تباعة، ما ينطوا الحقوق الاجتماعية عينا اللي تنعطى لافراد القبيلة. اذا الدنيا كلها كانت قائمة على التفريق. اجى الاسلام، شو سوى الاسلام في هذا المورد؟ وصل الاسلام في هذا المورد ان اعلن مبدأه. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اجى النبي واذا يجيب لعبد مملوك يزوج بنت سيد البطحاء. زين، عبد كان مملوك زيد بن حارثة، عبد واعتق، يزوج بنت عبد المطلب. النبي نفسه يتزوج اما. المسلمون تتكافأ دماؤهم واموال الغالك الفوارق كلها. تعال شوف وين انتهى الامر. عقبة ابن عامر، عقبة ابن عامر هذا كان صاحب ناقة النبي، صاحب بغلة النبي بالسفر. اذا النبي سافر عقبة ابن عامر يمسك له زمام البغلة. يقول عقبة شرت بالنبي رتوة، الرتوة ساعة، تقول العرب رتوة من الليل يعني ساعة من الليل. سرت بالنبي رتوة، يقول من بعد الرتوة نزل النبي، امسك زمام البغلة قال لي اصعد اركب. قلت يا رسول الله في مكانك وعلى بغلتك؟ قال بلى. اركب يا سيدي انا رجلي لا تطاوعني. قال اركب كما قلت لك. يقول فخفت ان اعصي رسول الله فركبت وقاد زمام البغلة. قال لي انت رديفي لازم تصير، يعني انا تعاقب، اذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، انخها واحمله، فان حملتكما والا فان كان العقاب فعاقبي. نبه هذا الخلق العالي، هذا اللون من الاشعار بالمساواة اللي جاء الاسلام يحمله في وقت كانت تضج الدنيا بالتفرقة. زين، نرجع للآية. الآية تقول إنما المؤمنون إخوة، ثم أمرت بالإصلاح بين الأخوين. إذا حدث بين أخ وأخ سوء تفاهم أمرتنا الآية الكريمة بأن نصلح بينهما. الإصلاح بين مسلم ومسلم، يعني قلت لك إن الإيمان يرادف معنى الإسلام. يقول إذا مسلم صار لمع مسلم آخر سوء تفاهم، نعم، ينبغي أن يصلح ما بينهما، أن تستغل الفرصة. وإصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. ثم قالت الآية واتقوا الله، اتقوا الله يعني ابعدوا عن المنازعة اللي تسبب لكم التقاطع والتدابر، خلوا تقوى الله تشغلكم عن المنازعة. من بعد هالمقدمة الوجيزة نرجع إلى أقسام الأخوة. أقسام الأخوة ثلاثة، عندنا أخوة دم بعد، وعدنا أخوة دين، وعدنا أخوة نفس. شنو ذني؟ أولا نجي إلى أخوة الدم. أخوك من الدم اللي يلعب معك في بطن واحدة أو يتحدر معك من صلب واحد، يعني إما شقيق من أبوين أو ابن أخوك مثلا لأمك أو لأبيك، هذه أخوة الدم. أخوة الدم في واقع الأمر يرتب الشارع المقدس عليها آثار، يرتب عليها آثار النفقات مثلا، إذا كان أخو يملك وأخو لا يملك، أكو هناك تكافل في محيط الأسرة. مشرع الإسلامي يحاول أن يخلي الأسرة مترابطة ماليا، يكفل بعضها بعضا، أكو بها ضمان، زين، فيرتب على الأخوة أثر من الآثار بالميراث، بالنفقات، بالمعاملة، بالاحترام. أكو آثار اجتماعية وآثار مالية وآثار أخلاقية يرتبها الشارع المقدس على معنى الأخوة، زين، وكذلك يرتب آثار أسرية، يعني بنت أخوك مثلا أو بنت أختك في باب التزاوج هي من المحارم أساسا، وما يجوز الدنو إلى المحارم. هاي كلها من الآثار اللي يرتبط. طبعا أكو آثار كثيرة ما رد استقصيها، لكن أريد أقول أن أول أقسام الأخوة هو هذا. من بعد هذا القسم تجي الأخوة الدينية، الأخوة اللي تشدك مع الإنسان الآخر وين؟ إلى إطار ديني واحد. هذا اللي تأشر إلى الآية إنما المؤمنون إخوة. الأخوة الدينية أيضا يرتب الشارع المقدس عليها آثار، يرتب عليها هذا مسلم وأنت مسلم، معناه يتكافأ دمك مع دمه وعرضك مع عرضه. يجي الإسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أصبح دمي كافأك وأصبحت عناصر الكفاءة موجودة. يرتب الشارع المقدس عليها كل الآثار اللي تترتب ما بين مسلم ومسلم، زين. ومن أبسط هذه الآثار من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، زين. نلاحظ أن أكو تكافل في المحيط الإسلامي، أكو مثلا ضمان اجتماعي. الفقهاء الآن فقهاء المسلمين يفتون إذا مسلم في محلة ينمى بأن هذا المسلم مات من عوز مثلا، أو يريد دواء وما عنده فلوس دواء ومات. فقهاء المسلمين كثير منهم يحملون المحلة كلها المسؤولية، المحلة كلها تصبح مسؤولة عن دمه، تدفع دية عنه. ليش؟ لأنها فرطت في حقوق التضامن الذي افترضه الله عز وجل بين مسلم ومسلم. زين، مثلا أن مسلم هذا افرض تركي، أنا مسلم مثلا افرض عربي، ذاك مسلم مثلا كردي، زين، إلى آخره. هنا لا يلعب الجنس دور التفرقة بين المسلمين، أن هذا كفو يوم كفو، مو الغريب انه اكو بعض الفقهاء عنده هيك نظريات ان هذا اللي من الجنس الفلاني يصير كفو؟ يولا عليما يعني الاشتباه اللي جاية منين؟ جاية متصور ان موضوع الكفاءة موضوع اجتماعي، يعني موضوع عرفي، يعني العرف الان ليش روح بعيد الان يساعدكم بالخليج، هذا اصيل وهذا بيسري يسموه. زين شنو يعني بيسري؟ ما انت جاي متحدر منين؟ انت متحدر من الجواهر وهذا متحدر من التراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، نبهلي. هذا اكو بعض الفقهاء يتصور ان المسألة مسألة اجتماعية مسألة عرفية، فيقول لك الشارع المقدس هنا ما إلى اصطلاح، الشارع يراعي العرف، اذا العرف اعتبر هذا مو كفو باب الزواج يقول لك راح تحدث، والكفاءة تتم بين المسلم والمسلم، مجرد وجود الاسلام اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، متدين خلاص مسلم وانت مسلم. يرتب ما بين المسلم والمسلم اثار كثيرة يرتبها الشارع المقدس تحقيقا وتجسيدا لمعنى الاخوة. اثنين ثلاثة، الاخوة النفسية. الاخوة النفسية شنو؟ الاخوة النفسية اللي تفتقر الها كل اقسام الاخوة. يعني الان قد تلقى لك واحد اخوك هو لامك وابيك، وبنفس الوقت ابن دينك مسلم وانت مسلم، لكن يكرهك وتكرهك، فاش تحتاج؟ تحتاج الى المودة. مو الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول القرابة تحتاج الى المودة، والمودة لا تحتاج الى القرابة. اذا واحد يحب لواحد ما يحتاج الا ان يكون من دينه او مو من دينه، قريبة او مو قريبة. فاذا المسألة في واقع الامر الاخوة النفسية اهم اقسام الاخوة. يعني اذا ما تحصل الاخوة النفسية الامتزاج النفسي، حتى لو يصير قريب اخوه لامه وابيه، حتى لو يصير من دينه، ما يتحقق معنى الاخوة في الواقع. المهم الامتزاج النفسي، التقارب النفسي. تتصور انت الشريف الرضي نقيب الطالبين شاعر آل ابي طالب من الفقهاء رجل مفخرة الطالبيين، عند صديق صابئي صبي زين يموت يرثي بقصيدة من اروع القصائد، نبهلي، وكان فدلون اكو اخر الانسان واخو الانسان احب ام كره، اكو اناس الواقع مسلمين وفي درجات عالية وإلهم صلات وصداقات مع غير مسلمين، لأن كما ذكرت لك الإمام يرمي إن شاء الله عليه يطهى الدستور القرابة لا تحتاج إلى المودة والمودة لا تحتاج إلى القرابة. إذن تجسيد معنى الأخوة إنما يتم إذا حصل هالعنصر، هذا عنصر الامتزاج النفسي، إذا حصل حصلت الأخوة أقسام الأخوة كلها. طيب خلي نجي إلى هاي أقسام الأخوة الثلاثة. هاي اقسام الاخوة الثلاثة كانت بين امير المؤمنين سلام الله عليه مع رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، لانه لما قام النبي بعملية المؤاخاة في صدر الاسلام جمع الصحابة فآخى بينهم، وضع عثمان آخى مع عبد الرحمن بن عوف، الخليفة الاول مع الخليفة الثاني، حمزة ابن عبد المطلب نعم مع اخ الله، بلال الحبشي مع اخ الله، عمار والمقداد، سلمان وابو ذر، اخا بين اصحابه واحد الى جانب الاخر، وترك عليا وحده يقول اقبلت وعيناي تفيضان دموعا، قلت يا رسول الله اراك اخيت بين اصحابك وتركتني، قال إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة. هل الذي يقول الأديب لو رأى مثله النبي لآخاه وإلا فأخطأ الانتقاد؟ ولهذا كان الإمام يرمين سلام الله عليه هل أخوة موضع اعتزازة، وانا من رسول الله بمنزلة الصنو من الصنو والذراع من العضد في كتابة الى عثمان ابن حنيف. ذيك الاخوة الواقع
اللي أدت إلى التحام لا يحد القلم مداه، الأخوة النفسية اللي انتهت بالنبي إلى أن يشاره ليلا ويقضي معظم أوقاته إلى جانبه إلى جانبه، والإمام أمير المؤمنين لا يكاد يفارقه حتى لحظات الأخيرة. ولقد وشدتك في ملحودتك وفاضت روحك بين صدري ونحري، قل للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم، حتى لحظات النبي الأخيرة. زين، إذن الأخوة بكل أقسامها اجتمعت. ولذلك استغربت منه أم سلمة، شو استغربت؟ استغربت من النبي لما استدعاها النبي يوم من الأيام، كأنه أم سلمة دخلت على النبي صلى الله عليه وآله، قالت لي يا رسول الله والله لو كانت خديجة حية لقرت عينها بزفاف ابنتها. وانت علي ابن ابي طالب جاي يخطب من عندك بنتك، وانت انعمت وافقت، والرجل باع درعة وجاب هذا المهر 480 درهم، وهي بالفعل امام يرمين كان في بستان الله يتركل على مشحات، ودخل عليه الخليفتان الاول والثاني، قال يا علي ما يمنعك من ذكر فاطمة عند رسول الله؟ قالهم والله يمنعني من ذلك قلة ذات اليد، اخر انا اعرف الزواج الى تكاليف، وفعلا ما متيسر عندي شيء، لان الاموال اللي كانت تدخل الي ما تبقى عندي تخرج. قالوا لانك تعلم ان الدنيا لا تساوي عند الله ورسوله جناح بعوضة، قالوا انا اعرف ذلك لكن اكو تكاليف بسيطة. قالوا لا دعك من هذا، هل هم معنا؟ وضع رداءه على ظهره وغسل يديه وقام. يقول دخلت على النبي وراح جبيني يتصبب عرقا حياء وخفرا منه، جلست بين يديه، اخذت اذكر مواقفي بين يديه دفاعي عن الاسلام. قال له انت في نظري اكبر من هذا، ما الذي جاء بك؟ شيلي هدفك الاساسي شنو؟ قلت الله ورسوله بحالي اعلم، انا جئتك. وسكتت. قال لعلك جئتني خاطبا فاطمة؟ قلت اي والله يا رسول الله. قال على الرحب والسعة، آنفا كان عندي جبرائيل وأمرني أن أزوج النور من النور. قلت من ممن؟ قال علي من فاطمة. ثم قال لي اذهب فقد زوجتك ابنتي فاطمة. سأل بعدين قال له ما تسوق لأهلك من المهر؟ قلت والله يا رسول الله الآن أنا ما تحت إيدي أموال. قال لي بلى، أنت اللي عندك شنو؟ قلت له عندي الناضح والسيف والدرع، فعلا ما أمتلك غير هذا. قال السيف تذب به أعداء الله، الناضح الجمل اللي يشتقون عليه للبستان، الجمل اذا يشوقوه الى الهدي للكعبة يسموه هدي او يسموه بدنة، واذا ركبوه يسموه راحلة، واذا شغلوه بالبستان يسموه ناضح، الى اسماء متنوعة. فقال الناضح هذا الجمل اللي تحتاجه الى بستانك، تحتاج تشتقي عليه، لكن الدرع انت في غنى عن الدرع، اذهب فقد زوجتك ابنتي فاطمة بالدرع. وراح باع الامام علي الدرع ب480 درهم. يقول اقبلت بالدراهم شكبتها في حجره، لا هو سألني عن عددها ولا انا اخبرته بالعدد. قبض بكلتا يديه دفعها الى الخليفة الاول، قال اشتري لابنتي ثياب واثاث البيت وما يصلحها، واردفه بجماعة من الصحابة. وفعلا اجى الخليفة ابو بكر الى السوق، اشترى للزهراء قميص ب4 دراهم وخمار ب4 دراهم وسرير مجمل بشرائط النخل وستر من صوف وحصير هجري وقعب لللبن وكوز للماء وأواني نحاسية، حملوها إلى البيت، هذا كل اللي حمله. وقبض بيد دفعها إلى بلال، قال ابتع بها لابنتي طيب. يقول بلال اشتريت لها طيبا من الشوق. وظلت القضية شهر. من بعد الشهر هل قلت لك دخلت عليه أم سلمة؟ تقول أم سلمة استدعاني النبي بعد أن قلت له والله لو كانت خديجة حية لقرت عينها بجفاف ابنتها. قال لها بلى استدعي لي أخي. هذا موضع الشاهد. تقول قلت له سيدي تسميه أخاك وأنت تزوجه ابنتك كيف؟ قال بلى والله يا أم سلمة إنه لا أخي في الدنيا والآخرة. بلى والله يا أم سلمة إنه لا أخي في الدنيا والآخرة. تقول أم سلمة فقمت استدعيت عليا قل قال له النبي يا علي اصنع لأهلك وليمة علينا الخبز واللحم وعليك التمر والسمن. يقول إمام علي اشتريت التمر والسمن وأرسل لنا رسول الله كبشا سمينا ذبحناه وصاع من الطعام اختبزناه وقال لي جيب لي التمر والسمن. يقول حشر عن ذراعه فأخذ يشدخ التمر بالسمن. لاحظ التعبير يشدخ، العرب تسمي طعام بناء الدار النقيعة، الرجوع من السفر تسمي الوكيرة، 14 اسم عندهم للطعام. طعام الإملاك يسموه الشيدخي، طعام العرس يسموه النثار. فيشدخ يعني بدأ يصنع طعام لوليمة العرس. أخذ يشدخ التمر بالسمن وضع اتخذه حيشا، ثم قال يا علي اذهب وادع إلى وليمتك من أحببت. يقول إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جئت إلى مسجد النبي وجدته يغص بالصحابة، شفت هواية شيء موقف غليظ أني أنص على جماعة دون جماعة، أقول لهم تعالوا وأترك الآخرين والطعام في تصوري قليل. تالي وقفت يقول قلت من أحب أن يأتي إلى وليمة فاطمة فليفعل. يقول فهرع الناس من بعد صلاة المغرب، أقبلوا إرسالا إلى البيت، نظر إلي رسول الله ووجهي يلتمع، قال لا عليك يا علي، هون عليك، سأدعو الله بالبركة، إذا نضج الطعام ادعوني. يقول دعوناه إلى القدر وقد شجرنا التنور، فوضع شيئا من ريقه الشريف بالتنور، ثم مر بأنامله على القدر، ثم قال أدخل علي 10 10 و20 20. جعل يأمر فيوضع الثريد ويصب عليه من اللحم والمرق ويوضع إلى جانبه التمر والسمن، ويأكل الناس ويصدرون شباعا 10 10 و20 20. يقول حتى أكل ذلك الحج بأجمعه وما نقص من الطعام شيء. يقول أدركت أن النبي استعمل سلاحه، يعني استعمل معجزته في الواقع. من بعد ما فرغ الناس من الطعام قال يا أم سلمة علي بإناء صغير. تقول جئته بإناء وضع فيه شيء من الطعام، قال هذا لأخي وابن عمي ولابنتي فاطمة. حتى إذا خف الناس وخرجوا قال يا أم سلمة استدعي لي فاطمة. تقول فأقبلت بها وهي تسحب ذيلها حياء وصونا وخطارة من النبي، لما قربت منه عثرت بطرف ثوبها فسقطت، فقام النبي لها أمسكها من كتفيه من كتفيها، قال لها بني أقالك الله العثر في الدنيا والآخرة، بني أقالك الله العثر في الدنيا والآخرة. ثم قال يا أم سلمة استدعي لي عليا. تقول دعوت له عليا، قال علي بما أخذ من ذلك الماء شرب وبض الباقي بالأناء، نضح بين صدر فاطمة ونحرها وبين صدر علي ونحره، ثم رفع رأسه إلى السماء قال اللهم إنك باركت على آل عمران فبارك على آل محمد، اللهم إن هذا أخي وابن عمي وأعز الناس علي وهذه ابنتي وأحب الخلق إلي، اللهم أخرج منهما النسل الطاهر. ثم قال أوطئوا ناقتي، أحضروا ناقته أوطأها، أركب الزهراء وأخرج نساء المسلمين وخرجنا مع نساء المسلمين نساء النبي يضربن بالإكبار، ترتجز إحداهن سرن بعون الله جاراتي واحمدنه في كل حالاتي، واذكرن ما أنعم رب الورى من دفع مكروه وآفاتي، فقد هدانا بعد غي وقد أنقذنا رب السماوات، ونحن مع بنت نبي الهدى تفدى بعماتي وخالاتي، يا بنت من فضله ذو العلا بالوحي منه والرسالات. لا أخر أرجوزتها أخرى ترتجز فاطمة خير نساء البشر، ومن لها وجه كوجه القمر، زوجك الله حقبة فاضلا، أعني عليا خير من في الحضر، سرن بها فالله أعلى قدرها وخصها منه بآي الزمى إلى أكرها، إلى آخر أرجوزتها. أرجوزة أخرى أقول قولا فيه ما فيه وأحمد الله أو أذكر الخير وأبديه، محمد خير بني آدم ما فيه من كبر ولا فيه، بفضله عرفنا ربنا فالله بالخير يجازيه، ونحن مع بنت نبي الهدى ذو شرف قد مكنت فيه، إلى آخر أرجوزتها. أيضا نساء النبي يرتجزن، ونساء الصحابة إلى جانب ناقتها، وسلمان يقود الناقة وعمار يسوقها والنبي إلى جانبها، وكبار الصحابة قد حشدوا، إلى أن أوصلها إلى باب البيت أنزلها وأقبل، أخذ بيدها بيد وباليد الأخرى بيد علي، وانتهى بهما إلى الحجرة، قال يدك يا علي، وضع يد فاطمة في يده، قال هذه وديعتي عندك يا علي، هذه وديعتي عندك. ثم ندت من عينيه الكريمتين دمعة، وشخص ببصره إلى السماء وقال اللهم كن بهما حفيا ولهما وليا، وودع البيت وأسدل عليه الستار، ونظر إلى باب الدار نظرة ذات معنى، ذلك الباب الذي أطبقه على فاطمة. ووقف النبي بعد ذلك عليه 6 أشهر ينادي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويوقظهم إلى الصلاة قبل أن يذهب إلى محرابه الشريف. يتصدى أحد أدباء أهل البيت إلى هذا الباب يسائله، يا بابا فاطم يا بابا فاطم، لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، أولست أنت بكل آن مهبط الأملاك، فيك تقبل الأحتاب، نفسي فداك، أما لمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب، أو ما رققت لضلعيا لما انحنى. هذا الباب أطبقه النبي وأطبقه على سعادة لفاطمة، مرت عليها أدوار من السعادة وهي في كنف أبيها وفي ظل بعلها، وإلى جانب طفولة تملأ عليها جو البيت غبطة يدرج فيها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، لم تبرح إلا أيام قلائل، وإذا بالبيت يخيم عليه الأسى ويخيم عليه الحزن، وإذا بها تفجع بأبيها، وإذا بها تلاقي من الآلام ما تركها، تأتي إلى قبر أبيها، تجلس على القبر تقول ماذا على من شم تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غوالي أبي، صبت علي مصايب لو أنها صبت علي صرنا ليالي يا ابو يا راعي المروع، يا ابو يا روح حن بو يا جامت ايام وياك حلوة والشعب بالقلب يتشوى نمشي على حشراتها نفسي على حشراتها محبوسة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الفؤاد ابتهلا